بسم الله الرحمن الرحيم.
ذاكر لبعض ما يتعلق بأحكام العيد، فكم للمسلمين أعياد؟ عيد الفطر، عيد الأضحى، والجمعة في الأسبوع، ما بقي عيد غيرها؟ ما في غدير، ولا في عيد الأبرار، ولا في عيد مولد، ولا عيد ثورة، ما في هذا كله. هذه كلها أعياد جاهلية وباطلة. عيد الفطر، عيد الأضحى، وفي الجمعة عيد أسبوعي كل جمعة. حديث أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. رواه أحمد بإسناد صحيح. أبدلكم الله خيرا منهما، وتركوها تلك الأعياد الجاهلية، تركوها، ما بقي عندهم إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. وهكذا في حديث عقبة: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. والجمعة جاء في حديث أبي هريرة: اجتمع في يومكم هذا عيدان. فما عدا هذه الأعياد من الأعياد التي أحدثها الناس لا يلتفت إليها ولا تقر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب، أو ثامن عشر ذي الحجة الذي يسميه الرافضة يوم الغدير، وعيد الغدير العيد الأكبر عندهم، أو أول جمعة من رجب، أو ثامن شوال. لماذا ثامن شوال؟ بعد صيام ست يسمونه عيد الأبرار، وهذا أيضا من المحدثات. أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار، فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها، والله سبحانه وتعالى أعلم. ما هو متى تصلى صلاة العيد؟ متى تصلى صلاة العيد؟ متى وقتها؟ وقت صلاة الضحى، وقت صلاة الضحى، والأفضل أن تكون في أول الوقت، الأفضل أن تكون في أول الوقت. هل عندنا دليل على الأفضلية أنه يكون في أول الوقت؟ حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: يزيد بن خمير الرحبي خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، تأخر الإمام، فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حين التسبيح، يعني وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس. الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح، وهو في صحيح أبي داود والصحيح المسند. ولما علم أولئك الجماعة من الصحابة، ما علموا إلا بعد الزوال أنه يوم عيد، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العيد في ذلك الوقت، وإنما قال: وليغدوا إلى مصلاهم، يعني في الصباح اليوم الثاني، أمرهم أن يفطروا في ذلك اليوم، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. هل تصلى صلاة العيد في المسجد أم تصلى في المصلى والصحراء؟ في المصلى، إلا لعذر. مثل ماذا العذر؟ إذا كان هناك أمطار أو كان هناك خوف، فنعم يصلون في المسجد. وأما على الاستمرار تترك المساجد مع عدم الأعذار ما يوجد أعذار فهذا خلاف هدي السلف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى المصلى في العيد، كان يخرج المصلى ويترك مسجده. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي: وعمل المسلمين عليه خلفا عن سلف، وفعله في المسجد من غير عذر بدعة مخالفة للشرع، والمراد سوى مكة والقدس بالاتفاق. انتهى من حاشيتي على الروض. هل هناك دليل على أن عيد الفطر الصلاة، صلاة العيد تؤخر والأضحى تقدم؟ هل هناك دليل على هذا؟ نعم هناك دليل لكن لا يصح، هناك دليل لا يصح. رواه الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، لكن هذا الحديث في سناده إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، ما حاله؟ متروك. قال البخاري: كان يرى القدر وكلام جهم. قال يحيى بن سعيد: تركه ابن المبارك والناس. قال يحيى بن معين: كنا نتهمه بالكذب. إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي. لكن بعض أهل العلم قال: لا بأس، لأنها وظيفة، وظيفة ذلك اليوم، بمعنى أنه يوم الفطر يحتاج الناس إلى وقت لإخراج زكاة الفطر، والأضحى يحتاج أن يعجل ليتمكنوا من ذبح أضاحيهم، فهذا من باب التعليل، أما الدليل فلم يصح. فقالوا فيه مشقة في على من يريد إخراج زكاة الفطر بالتبكير، لكن قد جعل الله في ذلك فسحة، الترخيص حاصل تقديم زكاة الفطر ليوم أو يومين قبل العيد. قال ابن قدامة رحمه الله: ولأن لكل عيد وظيفة، فوظيفة الفطر إخراج الفطرة ووقتها قبل الصلاة، وظيفة الأضحى التضحية ووقتها بعد الصلاة، في تأخير الفطر وتقديم الأضحى توسيع لوظيفة كل منهما. هل يخرج للعيد وهو صائم أم يأكل؟ ما يحيى وهو صائم بعد الصلاة يفطر هكذا؟ الجمعة ما رضوا لأن كلهم رفعوا ما وافقوا، أنت تريد تصوم يوم العيد بعد الصلاة؟ بنح الأضحى بعد صلاة العيد، وفي الفطر قبل الصلاة، إيش يأكل؟ يأكل تمرات. نعم يأكل تمرات، يأكلهن وترا. حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي يوم الفطر حتى يأكل تمرات. هذا في البخاري، وفي رواية معلقة عند البخاري: يأكلهن وترا، وعند الإمام أحمد: يأكلهن أفرادا. إيش معنى وترا؟ صراحة كيف يأكلهن وترا؟ إيش معنى يا عبد الملك؟ ثلاث ولا خمس؟ ما يصلح بس ثلاث، الوتر إلا ثلاث، ثلاث أو خمس أو سبعة أو تسعة أو 11 أو 13، ما هو صلاة وتر؟ المهم أنه يأكلهن ويختم بوتر. وحديث بريدة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. هذه من السنن التي ما لها إلا تطبيق واحد في السنة، تطبيق واحد في السنة، في الوتر في الفطر لا بأس. شيخ العثيمين يقول ما في دليل، لكن من تحرى ذلك من باب عموم الأدلة التي فيها الترغيب في الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. طيب طيب، لو أنه ذهب ولم يفطر قبل العيد هل عليه شيء؟ عليه شيء، هذا مستحب، مستحب، وهذا لا خلاف فيه أنه مستحب. هل هناك دليل على تخصيص العيد بالثياب الجديدة أو النظيفة والتنظف له؟ ما هو الدليل؟ حتى في القرآن يوم الزينة عند الناس، يوم الزينة، يوم العيد يوم الزينة، سمى يوم الزينة ويوم العيد. وأيضا معنا دليل آخر، عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك الحلة: لو اشتريت هذه تلبسها في العيد والوفد والجمعة. وجاء في ذلك آثار العناية في التنظف للعيد، سواء كان من قص الشارب أو الأظفار أو نحو ذلك، التنظف للأمور التي هي من أمور الفطرة. قال علي، قال علامة الألباني رحمه الله: أثر علي رضي الله عنه أحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين، ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زادان قال: سأل رجل علي رضي الله عنه عن الغسل، قال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل، قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. وسنده صحيح، يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. وابن عمر روى مالك عن نافع عنه أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وسعيد بن المسيب رحمه الله قال: سنة الفطر ثلاث، لكن قول التابعي غير قول الصحابي. سنة كذا، سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى إذا كان قريبا ما يشق على الإنسان فطيب، وإن شق على الإنسان وركب لا بأس، والأكل قبل الخروج هذا في عيد الفطر، والاغتسال. رواه الفريابي بإسناد صحيح. قال ابن قدامة: يستحب أن يتطهر بالغسل العيد، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر. روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال علقمة وعروة وعطاء والنخعي والشعبي وقتادة وابو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر، وقول أحمد. وهل يتطيب للعيد أو ما يتطيب؟ ما يعني ما في عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مذكور عن عبد الله بن عمر، ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى قبل أن يغدو ويتطيب، وإسناده صحيح. وابن عمر عرف بتحريه لمتابعة السنن. قال الإمام مالك رحمه الله: سمعت أهل العلم يستحبون الطيبة والزينة في كل عيد، والإمام بذلك أحق لأنه منظور إليه من بينهم. قال ابن رجب: لا خلاف بين العلماء نعلمه في استحباب لبس أجود الثياب لشهود الجمعة والأعياد. الجمعة والعيد يلبس الإنسان أحسن ما يجد من الثياب. وهل يشرع مخالفة الطريق في الذهاب إليه والرجوع؟ نعم، حديث من؟ جابر، هكذا حديث جابر، أن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، في البخاري. وذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. ما حكم التهنئة بالعيد؟ ما حكم التهنئة بالعيد؟ مشروعة، قد ثبتت عن الصحابة رضي الله عنه قول: تقبل الله منكم ونحوه. أخرج المحامل في كتاب صلاة العيدين وزاهر بن طاهر عن جبير بن نفير قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. قال الحافظ إسناده حسن. قال العلامة الألباني رحمه الله يؤيد الرواية الأولى ما ذكر ابن التركماني في الجوهر النقي من رواية محمد بن زياد قال كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيري من الصحابة رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. قال أحمد بن حنبل إسناده جيد انتهى من تمام منه. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هل التهنئة في العيد وما يجري على ألسنة الناس عيد مبارك وما أشبهه هل له أصل في الشريعة أم لا؟ وإذا كان له أصل في الشريعة فما الذي يقال أفتونا مأجورين؟ هذا السؤال لمن؟ لمن هذا السؤال يا أبا نوح؟ للإمام أحمد. أبا علي؟ الإمام أحمد أو الشافعي؟ ما أرضي التورد. عبد الرزاق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تيمية. طيب قال فأجاب أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد تقبل الله منا ومنك وأحاله الله عليك. إيش معنى أحاله؟ من عايدين، يعني أنت تعود، عاده الله عليك وأحاله الله عليك ونحو ذلك. فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره، لكن قال أحمد أنا لا أبتدئ أحدا فإن ابتدأني أحد أجبته، يعني هذا من شدة التحري، وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، وله أيضا مما نهي عنه، فمن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة، والله أعلم. وما حكم تهنئة الكفار بأعيادهم؟ هذا لا يجوز، هذا كما قال ابن القيم إن سلم من الكفر فهو من أعظم الذنوب. قال ابن القيم رحمه الله التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم حرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بذلك العيد بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائل من الكفر فهو من المحرمات، وبمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في هذا في ذلك. انظر إلى هذا الكلام، كثير ممن لا قدر للدين عنده، أمثال الجفري الذي يهنئ النصارى ويقول لهم إخوانه، يقع في ذلك ولا يدري قبح أو قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. قد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وسقوطه من عينه. لا إله إلا الله، انظروا كيف كان السلف رحمهم الله. الناس لو الإنسان لو فعل اليوم هذا، هذا متشدد، هذا أخي اعمل ما يقربك إلى الله، وقال الناس ما قال، يقولون ما قالوا لا تبال. أبو برزة لما أنكر عليه بعضهم فعلا مما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، سقطت لقمة وأزال تراب وأكلها، وهكذا في راحلة لما أرادت أن تمشي وسحبها ويصلي، فمن الناس كان من يسخر قال تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم رضيتم ولم ترضوا. فالعالم يعمل بعلمه وإن غضب الجهال، بنحو هذا بواب شيخنا مقبل رحمه الله، العالم يعمل بعلمه وإن غضب الجهال، إذا علمت بشيء اعمل بعلمك ولا تترك ما تعلم لجهل الناس، لا تترك ما تعلم لجهل الناس. تقول الناس سينكرون علي، لا، أنت اعمل بعلمك وعلم وانشر الخير والسنة. هل يؤذن لصلاة العيد؟ ما لها أذان ولا إقامة. طيب ما لها سنة قبلها ولا بعدها؟ لا سنة قبلها ولا بعدها. لو صليت في المسجد لعذر ودخل الإنسان المسجد هل يصلي قبلها؟ لكن ليست خاصة بها ولا تابعة لها، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما يسميه الفقهاء بتحية المسجد. ما هو دليل التكبير في الأولى 7 وفي الثانية 5؟ ما هو الدليل على ذلك؟ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما، والقراءة بعدهما رد على من؟ وعلى الذين يجعلون التكبير بعد القراءة يخالفون سنة المسلمين. وهل تكون تكبيرة الإحرام معها أو وحدها؟ فيه خلاف. أبو هريرة كبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، قال روى مالك عن نافع عن ابن عمر، نافع مولى ابن عمر قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة 5 تكبيرات. عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس كان يكبر في العيد في الأولى 7 تكبيرات بتكبيرة الافتتاح وفي الآخرة 6 بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة. وهل هناك دعاء استفتاح في صلاة العيد أو ما فيها؟ نعم، استفتاح بعد تكبيرة الإحرام ويكمل التكبير. وموضع التكبيرات قبل القراءة في قول أكثر أهل العلم وقول الأئمة الأربعة وفقهاء المدينة 7. طيب لو فاتت التكبيرات نسيها هل يسجد للسهو؟ لا، لأنها مستحبة فات موضعها. هل يرفع يديه في التكبيرات التي بعد تكبيرة الإحرام وتكبيرات الزوائد؟ هل يرفع يديه؟ نعم. لا. كيف؟ هذا تقول يا أخي تنتين إن شاء وإن شاء. طيب، هناك جماعة من أهل العلم يقولون أنه يرفع يديه حذو منكبيه عند كل تكبيرة، وهذا القول ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. ما دليلهم عليه؟ اعتمدوا على حديث رواه البيهقي من طريق ابن لهيعة عن بكر بن سوادة أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين، وقال البيهقي هذا منقطع. وفي علة أخرى وهي ضعف ابن لهيعة، وضعف الأثر العلامة الألباني رحمه الله. فما دام أن الدليل الذي اعتمدوا عليه ضعيف فلا يشرع رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام ولا تقاس على غيرها. وهذا الذي ذهب إليه مالك والثوري أنه لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرات في أثناء الصلاة أشبهت تكبيرات السجود، وهذا القول قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف. ورجحه هذا القول الشيخ الألباني وشيخنا المقبل رحمة الله عليهما أنه يقتصر على رفع اليدين في التكبيرة الأولى. هل هناك ذكر بين التكبيرات؟ هل هناك ذكر بين التكبيرات هذه الزوائد؟ هل يكبر متوالي بدون ذكر أم يقرأ ذكرا بينهما؟ ما ورد عن عطاء، ولكنه اجتهاد منه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لم يحفظ عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر معين بين التكبيرات، انتهى. فلهذا ذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي أنه يكبر متواليا لا ذكر بينه، لأنه لو كان هناك ذكر مشروع لنقل. ذكر ابن قدامة وأما ما رواه البيهقي عن عطاء أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة ثم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر يعني في صلاة العيد فهو صحيح إليه ولكن ليس بحجة. قال شيخنا يحيى حفظه الله سندوا إلى عطاء صحيح لكنه اجتهاد منه لا دليل عليه يثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ففعله في هذه التكبيرات غير مشروع لا في الرفع في هذه التكبيرات ولا في الذكر بين التكبيرات. انتهى. بقي بعض الآداب والأحكام نجيئها لوقت آخر إن شاء الله. قل متى يكون الغسل؟ الأصل بالنسبة للغسل أنه يكون لليوم الذي يغتسل فيه بعد طلوع الفجر، لكن إذا شق على الإنسان أو فأمره ليس كالجمعة بحيث أنه لو اغتسل بعد يعني قبل الفجر في الجمعة ما يعد غسلا للجمعة، وما لو زعيف يقول ما دامت آثاره باقية حتى غسل جمعة، لو اغتسل من الليل وآثاره باقية النظافة عليه فإنه يجزئ عن غسل الجمعة، لكن الصحيح أنه يكون بعد الفجر. وأما بالعيد فالأمر فيه أوسع من هذا، لو تمكن بعد الفجر فطيب، وإن شق عليه ضيق الوقت واغتسل قبله فالنظافة باقية فيه بينه وبين الصلاة العيد وقت قليل. إلى هنا سبحانك وبحمدك.